بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن في سورة آل عمران. تكلمنا في الدرس السابق عن الآية الأولى والثانية وقسم الآية الثالثة، نتابع اليوم بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقفنا عند هذه الجملة وقلنا فيها تقرير حقيقة، وهي أن الله أنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن نازل بالحق فكله حق وصدق وصواب، وهذا القرآن مصدق وموافق لما بين يديه. ما بين يديه معناه الكتب السابقة التي سبقت كتاب الله تعالى، قلنا هو موافق لها ومصدق لها. لماذا؟ لأنها هي كتاب الله وهو كتاب الله تعالى، ولا تعارض بين كتاب الله وبين كتاب الله. قال بعد ذلك في نفس الآية الثالثة: وأنزل التوراة والإنجيل. بعد الكلام على إنزال القرآن تكلم الآن على إنزال الكتب السابقة. القرآن مصدق للتوراة والإنجيل، الآن ناسب أن يتكلم على إنزالها. فقال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. الثالثة والرابعة الآيتان. تقرير حقيقة إنزال الكتب السابقة، ونعلم أن الإيمان بالكتب عند المسلمين ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ونؤمن الكتب الأربعة المذكورة أسماها في القرآن، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. من أنكر واحد منها فقد كفر ولم يحقق إيمانه. أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام، ثم أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وبدأ بالتوراة لأن التوراة نازلة قبل الإنجيل، فبدأ بالأقدم من حيث النزول والتاريخ. إخوانا الكرام، التوراة والإنجيل اسمان أعجميان. التوراة اسم علم أعجمي، والإنجيل اسم علم أعجمي أيضا. لا نبحث لهما عن معنى في العربية، هناك أسماء أعلام أعجمية في القرآن، أسماء أعلام الأشخاص، بعض الأشخاص وبعض الأماكن وبعض الكتب أعجمية، يعني هي عندهم اسمها توراة. القرآن ذكرها بحروف عربية، يعني ترجمها بحروف عربية. الإنجيل عندهم اسمه إنجيل، هنا مكتوب مترجم بحروف عربية، علما أن عند اليهود التوراة عندهم تعني الرسالة، الرسالة أو الشريعة، هم هكذا يقولون. والإنجيل عند النصارى معناه البشارة، البشارة، هم يقولون هكذا. فنقول نحن لا نبحث عن معناه في العربية، اسماني لكتابين أنزلهم الله سبحانه وتعالى. التوراة والإنجيل من قبل، لاحظ دقة القرآن لما قال من قبل، يعني من قبل القرآن، تقرير حقيقة. طيب المعروف التوراة قبل القرآن والإنجيل قبل القرآن، لماذا قال من قبل؟ ليمهد لتقرير حقيقة تأتي فيما بعد، وهي أن هذا القرآن المتأخر نسخ الكتابين السابقين. فلما قال من قبل قاصدها، واحنا عارفينه من قبل، قال لا عشان امهد لك لما اقول لك بعدين ان الاسلام نسخ ما قبله، فذكر قبل هذا تمهيدا ان التوراة والانجيل نازلة قبل هذا القرآن. طبعا قبل كما تعرفون ظرف زمان، ظرف زمان يطلق على ما كان في الزمن المتقدم السابق. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. لاحظ هدى، الكلام عن التوراة والإنجيل وليس عن القرآن. فكلمة هدى، طبعا هدى إعرابها حال، أحيانا بتكلم في الإعراب على شكل سريع. من قبل، أنا عايز أقول مبنى الضم في محل جر، يعني ما أنا مش حابة أتكلم في الإعراب لأنه درس هذا فقه التأويل، لأن الإعراب مخلد بعدها بساعة، بعدها بساعة. من قبل الأستاذ فريد يقول طيب ما هي مضمومة، أقول هنا مبني على الضم لأنها ليست مضافة إلى ما بعدها. ظرف الزمان قبل وبعد إذا لم يضف إلى ما بعده يبنى على الضم، وإذا كان مضافا ينصب ويعرب. فهنا من قبل ليس بعده مضاف إليه، فمبنى الضم في محل جر. تمام. أنا عايز أقف عند كلمة هدى. هدى حال بمعنى هاديا، صاحب الحال. انتبه إلى الموقف اللطيف هنا والمعنى اللطيف. صاحب الحال والتوراة والإنجيل، فتقدم هذه الآية شهادة من الله تعالى على أن التوراة هدى للناس، وعلى أن الإنجيل هدى للناس. اربط هذا مع الجملة السابقة لما قال مصدقا لما بين يديه، لما قلنا مصدقا حال للقرآن، وقلنا معنى مصدقا موافقا للتوراة والإنجيل السابقة. الآن ربنا يقول هذه التوراة هدى وهذا الإنجيل هدى. طبعا التوراة مؤنثة تاء تأنيث، والإنجيل مذكر عشان تعرف. هذا هدى للناس، هدى مصدر بمعنى الهادي، هادي. يعني ربنا جعل التوراة هادية للناس، وجعل الإنجيل هاديا للناس. قد يستغرب بعضهم فيقول هذه شهادة من القرآن أن التوراة هدى والإنجيل هدى، فأنتم لماذا لا تقولون بذلك؟ وهذه الجملة قد يفرح لها ويطرب لها في أيامنا دعاة مقارنة الأديان ودعاة الوئام بين الأديان، وكلهم على حق، التوراة حق والإنجيل حق وكل حق، واليهود موحدين والنصارى موحدين، كلها أمة كلها في الجنة، ولا تكفل لا يهودي ولا نصراني. هذا الخلط والتشويش والتشويه والمخادعة، هذه كلام باطل. لا يحسنون فهم الآيات أو لهوى في نفوسهم عايزين حلفوا معنى الآيات. نقول نعم نشهد أن التوراة هدى، نقول لهم ابحثوا عن القرآن في الآيات التي مدح فيها التوراة، كما في قوله تعالى وقد أتينا موسى وهارون الفرقان، التوراة الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ربنا جعل التوراة فرقان، وربنا جعلها ضياء، وربنا جعلها هدى، من دلهم على الآية هذه نقول لهم روحوا قرأوها في سورة الأنبياء. لكن ما معناها؟ أي التوراة؟ لابد أن نفرق بين توراتين وبين إنجيلين، أشرت هذا في الحديث السابق. توراة ربنا النازل على موسى، إنجيل ربنا النازل على عيسى. نشهد ونقر ونعترف أنهما هدى، أنهما فرقان، أنهما نور، أنهما ضياء، بركة، خير، كله، لأنه كله كلام الله. لكن أقول لهم أين توراة ربنا الآن؟ هل هي التي عند الحاخامات اليهود الآن؟ نقول لا. أين إنجيل ربنا النازل على عيسى؟ هل عند بابا روما الآن؟ نقول لا. نقول لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نقول لهم القرآن اللي مدح التوراة لأنها هدى هو نفس القرآن اللي شهد أن اليهود حرفوا التوراة. فلماذا المزاجية والهوى هذا؟ لماذا تعتمد الآية هذه هدى ولا تعتمد قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ لماذا؟ وهذا القرآن وهذا القرآن. فالقرآن صرح أن التوراة محرفة والإنجيل محرف لأن نسخهما الله سبحانه وتعالى، ولم يعد فيهما الآن هدى. في هذا الاعتبار التوراة الآن فيها كفر كثير، مليانة كفر. الإنجيل الآن مليء ضلال، مشكلة حقيقة. فلم يعد توراة ربنا لم تعد موجودة، إنجيل ربنا لم يعد موجود، فنسخهما الله تعالى بهذا القرآن. فكلمة هدى للناس بمفهوم التاريخ السابق، مش الآن، ليس الآن، بعد ما ربنا نزل القرآن انتهى، هو الآن هدى الوحيد حتى قيام الساعة. لا تذكر الكتب والسوالف فقبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا، طلع الصباح فأطفئ القنديلا، انتهى. أين هذه واحدة هدى للناس، أي ناس؟ ظاهرها الناس كلمة عامة، جمع معرف بأل التعريف، يعني كل الناس، هي ظاهرها، وليس هذا مراد. نعلم أن التوراة فقط لبني إسرائيل، ناس مخصوصين، وأن الإنجيل أيضا فقط لبني إسرائيل، وسيدنا عيسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل فقط، وقال في الإنجيل نفسه، قال عبارة موجودة حتى الآن، إنما بعثت إلى الخراف الضال من بني إسرائيل، الخراف الضال الغنم الضايع يعني، أي معناها. والقرآن ماذا قال؟ قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لوحدكم لوحدكم. ثم بعد أن أصبحت النصرانية ديانة عالمية، والآن أكثر الديانات عدد بالمليارات، هذا خلاف طبيعتها. فكلمة الناس هنا ليست عامة، بل هي عام يراد به الخصوص، الخصوص، وهم فقط بنو إسرائيل. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام أخبرنا أن كل نبي من السابقين كان يبعث إلى قومه خاصة. سيدنا محمد عليه السلام بعث إلى العالم كافة. لما ربنا يقول عن سيدنا محمد مثلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، تلك الناس عامة لجميع الإنسانية، جميع بني آدم، جميع البشر، عموم رسالته. أما التوراة هنا للناس، ناس مخصوصين فقط بني إسرائيل. فكيف تفرق بين الناس معناها عام كل الناس، وبين الناس معناها خاص؟ من خلال السياق عايز فطنة وفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. لاحظوا الدقة أخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، لاحظوا الدقة في التعبير القرآني. أنزل التوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان. أنزل الفرقان القرآن، القرآن. وسبق أن قلنا لكم القرآن له أربعة أسماء: القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، وما سواها صفات. الذكر صفة. الفرقان صيغة مبالغة هنا على أن القرآن يفرق بين الحق والباطل. أكثر من آية في القرآن وصفت فيها بأنه فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل. تلاحظون معنا أن الآيات تكلمت مرتين، لاحظوا فقه التأويل الآن، تكلمت مرتين عن إنزال القرآن. المرة الأولى نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب وجاب له فعل نزل، وبعدها وأنزل الفرقان، نفس الفرقان هو الكتاب. فلماذا عاد وتكلم على إنزال الفرقان؟ لاحظ معي، والأولى قال نزل عليك الكتاب، فعل نزل، فعل ماضي مضاعف، ولما حكى على الفرقان قال وأنزل، لما تخفيها إخفاء أيضا حركتين، وأنزل الفرقان. لاحظ التعبير المعجز حقيقة في كتاب الله. نزل وأنزل، الفعلين فيهما معنى الإنزال، لكن في فرق. لاحظ، فعل نزل تلحظ فيه معنى الشدة والقوة، شدة. لما تقرأ الفعل الزاي مشددة، نزل تطلع من بين اسنانك بصعوبة، ازاي نزل في معنى الشدة، شدة وقوة. لكن لما تقرأ أنزل وتعطيها حركتين إخفاء تطلع من بين اسنانك بسهولة ويسر. فأنزل فيها معنى التأني، التمهل والبطء، عكس نزل. لما قال نزل عليك الكتاب، طالما إن تنزيل من أعلى لأسفل، نزل عليك، عليك حكيناها في الدرس الماضي، المنزل والمنزل والمنزل إليه والواسطة حكيناها. فلما قال عليك في شيء نازل من فوق لواحد تحت، فناسب الفعل الشديد القوي. هنا قال نزل عليك بالزاي المشددة، لأنه فيه محمد عليه السلام على الأرض يتلقى هذا الوحي النازل من فوق. لكن لما قال أنزل الفرقان، لماذا جاء بفعل أنزل؟ إخوانا الكرام، القرآن عجيب، لماذا أتى بفعل أنزل؟ لأنه قبلها ماذا قال؟ وأنزل التوراة والإنجيل، جاء بفعل أنزل قبلها، التوراة والإنجيل. عشان ذكر فعل أنزل التوراة ناسب أن يعبر بنفس الفعل أنزل وليس نزل، لأنه أنزل التوراة على موسى مضت وانتهت. عشان مضت جبنا فعل خفيف مش شديد من قبل. الإنجيل أنزل الإنجيل مضى وانتهى، جاء فعل خفيف ليس شديد. لأجل هذا عطف عليه إنزال الفرقان، ما قال نزل الفرقان، قال أنزل، حتى يكون كله متتابع. في شيء اسمه ملاحظة التساوي في التعبير القرآني، وهذا من مظاهر حقيقة إعجاز القرآن. ثم لما قال أنزل الفرقان، الفرقان تفريق، والتفريق في عملية جهد، في عملية بطء. فناس لما قال الفرقان أن يعبر بفعل أنزل هنا وليس فعل نزل كما قلنا. وهذا التنويع بين نزل وأنزل في آيتين متتابعات أنا بسميه إيش إخواننا الكرام؟ أن القرآن يتفنن، خذها مني، القرآن يتفنن في التعبير، ينوع تنويع مقصود وملحوظ من خلال السياق. لأنه لما يكون عنده ثروة قوية في الكلمات بيتكلم يعني بتنوع وتفنن، واللي ما عنده كلمتين بس بيحكيهم وبيخلص، ما عنده غيرهم. فالفقير في التعبير ما بيقدر يتكلم كلام طويل، أما الغني اللي عنده رصيد يتكلم بتفنن. والقرآن هو كنز اللغة العربية في هذا الاعتبار، حتى تعرف هذه الحقيقة. انتهى الآن من إنزال الكتب، وإنزال الكتب معناه بعث الرسل، فالإيمان بالكتب ينتج عنه الإيمان بالرسل. الله واحد، لا إله إلا هو الحي القيوم. الإيمان بالكتب ثلاثة، توراة وإنجيل وقرآن. في رسل إيمان بهم، موسى وعيسى ومحمد وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. انتهى التقرير، الحقيقة الاعتقادية في هذا الميدان. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذه المقدمة العقيدية العجيبة في هذه السورة، ماذا قال بعدها؟ ما زلنا مع الآية الرابعة. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. اربط معي بين الكلام على إنزال الكتب والآن كلام على الذين كفروا، إيش دخل هذا بهذا؟ لاحظوا الحقيقة، الارتباط متواصل، الوحدة واحدة، والكلام السياق مستمر. إنزال الكتب على الرسل ينتج عنه أن الناس ينقسمون إلى فريقين، شيء طبيعي هذا. فريق أول الذين يؤمنون بهذه الكتب وبالرسل المؤمنون، آمنوا بالتوراة والإنجيل والقرآن، لازم آمن بالثلاثة، وآمنوا بعيسى بموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. إذا آمنوا هؤلاء مفلحون. الفريق الثاني سيوجد فريق من الناس لن يؤمنوا لا بالكتب ولا بالرسل، هذا شيء طبيعي منطقي هذا. فالآية ماذا فعلت؟ سكتت عن المؤمنين وعن ثوابهم، لأن إيمانهم شيء طبيعي منطقي، عندهم كتب آمنوا بها وعندهم رسل آمنوا بهم، لهم عند الله تعالى ثواب عظيم. فالآية ماذا فعلت؟ ركزت على الكفار. لن أريد منك يا أخي الكريم وأخواتنا وبناتنا أيضا، نريد أن نؤمن بيقين إن جمل الآية مترابطة وإن كلمات الجملة مترابطة، وكل واحدة مربوطة مع الثانية لا تستطيع أنت أن تفصلها عنها، بالموضوع وبالمعنى، تسلسل الأفكار بطريقة مرتبطة مع السابقة واللاحقة، وهذا ما يسمى بالوحدة الموضوعية المعجزة في كتاب الله. هنا أبرز الكلام على الكفار، لماذا؟ ليذمهم، يقول لهم كيف تكفرون بهذه الحقائق اللي ربنا نزلها. الأصل في الإنسان أن يصدق ما أنزله الله، أن يؤمن به، فوجود ناس كافرين هذا شيء شاذ. ولهذا أبرز ذكرهم ليذمهم ويبين قبح كفرهم، فقال إن الذين كفروا. لاحظ معنا في الآية، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. أولا أكدها بإن، هؤلاء موجودون، يعني يقول يوجد هناك قوم كفروا بالتوراة زي فرعون وجماعته، يوجد هناك قوم كفروا بالإنجيل زي اليهود اللي حاولوا صلب سيدنا عيسى، ويقول سيوجد هناك قوم كفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى وغيرهم. هؤلاء ماذا لهم؟ أكد على الحقيقة، الذين كفروا بآيات الله، كفروا صلة الموصول كما تعرف. أقول كلمة سريعة حول معنى كفروا. الكفر، كفر يا أخواننا في اللغة معناه التغطية، كفر الشيء غطاه، والكفر الغطاء عربي الإنجليزي. الإنجليز سرقوها من عندنا، الإنجليز ترى سرقين، لغتهم فيها كلمات عربية، الكفر كلمة عربية وكفر معناه غطاء في الإنجليزي، هذا من عندنا. لاحظوا معي، زي ما عبارات كلمات أخرى ليس موضع كلامنا عنها الآن. فالكفر هو التغطية. الكفر في العقيدة الإسلامية هو تغطية الحق بالباطل، فكل من غطى الحق بالباطل فهو كافر. أقول لك بالمعنى الاعتقادي مش معنى اللغوي، ترى بالمعنى اللغوي الفلاحين المزارعين الحرافين كفار، تستغربش المعنى اللغوي في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الحرافين نباته، اللي بيحرثوا الأرض المزارعين، والحرافين كفار لأنهم لما يبذلوا الأرض بغطوها بالتراب بالمحراش يحرثوها. فالفلاح كافر بالمعنى اللغوي، يغطي التراب الحبة بالتراب، وهو أكثر الناس إيمانا في أيام المضل، هذا لا يحرث ولا يزرع، سلام تقاموح أميركا أين. إذن هنا الكفر في المعنى الاعتقادي، لاحظ معي، كل من لم يكن مسلما فهو كافر، أخي الكريم، ريح نفسك، القرآن حريص على تصنيف الناس تصنيف عقيدي، والجماعة في زماننا حريصون على تضييع هذا المعنى، تضييع العقيدة والتصنيف العقيدي. بيقول لا تقول مؤمن لا تكون كافر، لا تقول لا مؤمن ولا كافر، قول رأسمالي واشتراكي ويساري ويميني وديمقراطي واستبدادي، لكن لا تقول مؤمن وكافر. القرآن صنف الناس تصنيف إيماني، فيخبرنا القرآن أن كل من كان غير مسلم فهو كافر مهما كان دينه أو مذهبه. الإسلام هو الدين الوحيد، والمسلم هو الموحد الوحيد، وغير المسلم كافر. والكفار قد يكونوا ملحدين مركسيين يعني، وقد يكونوا مشركين يقولوا الله موجود لكن معه شركاء، وقد يكونوا كتابيين يهودي ونصراني كافر، وقد يكونوا منافقين المنافق حقيقة كافر، وقد يكونوا مرتدين ومشاغبون الآن على الكفر أهل الكتاب ومشاغبوا على كفر المرتدين. وكيف أنت تقول هذا يعني كفر إذا ارتد عن الإسلام وتروح تستتيبه وتقتله بعدين؟ أين حرية الرأي والديمقراطية؟ بيلعبونا حتى في العقيدة هؤلاء الناس في زماننا، سبحان الله. فكل من كان غير مسلم انتهى تصنيفه كافر. هنا لما قال الذين كفروا بآيات الله كل غير المسلمين من أمة محمد عليه السلام فهم كفار. ماذا كفروا بآيات الله؟ ما معنى كفروا بآيات الله؟ لاحظ، أنكروا النبوة من محمد ليس رسول الله عليه السلام، أنكروا الوحي، القرآن ليس كلام الله، وبهذا ما عظموا الله تعالى فما آمنوا بالله. من أنكر النبوة أو الكتاب هذا ما عظم الله تعالى، وهذا قوله تعالى في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي صريحة حقيقة. أي نعم، هؤلاء كفروا بالله وأنبيائه وكتبه. قال كفروا بآيات الله، آيات جمع آية، والمراد بها هنا آيات الله النازلة في القرآن الكريم، نزل عليك الكتاب وأنزل الفرقان، آيات القرآن وليس آيات التوراة والإنجيل. أخي الكريم، الآيات نوعان عندنا في الإسلام. النوع الأول الآيات الكونية، ما يسمى بكتاب الله المنظور الآيات الكونية، في قوله تعالى مثلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات يعني أدلة وبراهين على عظمة الله تعالى، آيات كثيرة كونية. النوع الثاني آيات القرآن، كتاب الله تعالى. تعال عرفني الآية في القرآن، كيف تعرفها؟ الآية من القرآن هي جملة قرآنية أو مجموعة جمل قرآنية محددة لها بداية ولها نهاية، هذه الآية إما جملة أو مجموعة جمل مدهامتان كلمة واحدة آية، ثم نظر كلمتين آية مثلا، آية الدين صفحة كاملة في المصحف سورة البقرة. فالآية عبارة عن جزء جملة أو جمل لها بداية ولها نهاية، وسميت آية. أخي الكريم، معنى آية العلامة والدلالة، آية علامة ودلالة. آية الكون السماء والأرض دليل واضح على وحدانية الله وعظمته، سميت آية. آية القرآن دليل واضح على أن هذا الكلام ليس كلام بشر، لاحظ آية القرآن دليل واضح أن هذا الكلام ليس كلام بشر بل هذا كلام الله. يعني نفس الآية لما تقرأها في القرآن تقدم لك نفسها بنفسها، تقول لك انظر في وتدبرني فسوف تستكشف مني أن هذا الكلام مش كلام بشر بل هذا كلام الله تعالى. لاحظ، وهذا ما يسمى بإعجاز القرآن الكريم. هنا كل المراد بها آيات القرآن. أخي الكريم، كلام التوراة وكلام الإنجيل لا يسمى آية ولا يسمى آيات. الآية مصطلح خاص لا يطلق إلا على القرآن. حتى حديث النبي عليه السلام الصحيح في البخاري وغيره لا يسمى آية، سمى حديث. القرآن الإسلام فرز المصطلحات وأعطى كل مصطلح معنى وأدعاك إلى ضبط المصطلحات. لا تدخل شعبان برمضان، لا تدخل مصطلح بمصطلح، افرز كل شيء له معنى محدد. ومصيبتنا في زماننا هي عدم توضيح المصطلحات، تقود إلى خلافات كثيرة بين المسلمين. فالآيات معناها كلام الله في القرآن، في الإنجيل إنه كلام آخر لا يسمى آية، والتوراة كذلك لها مصطلحات خاصة. يعني في التوراة يسمى سفر يقابل السورة تقريبا بدون تشبيه عندنا، والإصحاح عندهم يقابل الآية عندنا، يسمى إصحاح في التوراة، يعني مجموعة عبارات مع بعض، طبعا هي تأليف بشر عندهم وليس كلام الله تعالى. طيب، الذين كفروا بآيات الله ماذا لهم؟ لهم عذاب شديد. أكد على الحقيقة بكفرهم ثم ذكر عقوبتهم، لهم عذاب شديد. سيدي، اللام في لهم تدل على التخصيص، تخصيص يعني ربنا خصص لهم شيء عظيم، هاي معنى لهم. تقول هذا البيت لي أنا مالكم. هؤلاء لهم عذاب، لاحظ هذه واحدة. الثانية عذاب، ووصف العذاب بأنه شديد. العذاب معناه العقاب، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المعنى الدقيق لكلمة عذاب هو الشيء الذي، هو الشيء الذي، ولا الذي، لا الذي، لا الذي تصبش معنا احنا فلاحين، هو الشيء الذي يزيل عذوبة الحياة. معنى رائع، رائع ودقيق. عذاب الشيء الذي يزيل العذوبة، والعذوبة من العذب، والعذب الشيء اللطيف المرغوب المطلوب، فرات عذب سائغ شرابه، فرات عذب، فرات عذب، ماء عذب مرغوب طيب. تصور عذب الطيب الرائع اللي تشربه وانت مطمئن، أحسن من شربة مية باردة بعز النهار بالحر الشديد، ما أجملها، يسمى عذب. حط الألف بالنص بصير عذاب. لا إله إلا الله، لغتنا العربية لغة عجيبة. العذب، العذاب هو إزالة العذب. لما فلان يعذب فلم يعد في حياته عذوبة ولا لذة ولا راحة ولا معنى، يعذب. لاحظ العذاب، فالمعنيان متناقضان. الألف في الوسط تزيل عذوبة الثلاثي اللي هو العذب. هؤلاء لهم عذاب، والعذاب موصوف بأنه شديد. هو لو قال عذاب حد ذاته يكفي، صعب، فكيف أن يوصف العذاب بأنه شديد؟ الشدة، عذاب جهنم. لاحظ معي، تعال معنا نفهم عدل الله تعالى. الله عادل بدون شك، ولا يظلم ربك أحدا. طب لماذا هؤلاء يعذبهم ما عندهم رأي؟ ويجب أن نحترم الرأي، والرأي والرأي الآخر، الجزيرة رأي ورأي آخر، ونتحمل بعض، وكلنا مع بعض، بتخالفني بخالفك ونتحمل بعض. طيب إيش معنى هذا الذي كفر راح ربنا وضعه في جهنم؟ يا أخي حرية رأي هذه، دعه يقول كما يشاء، حرية رأي. عاد هم هؤلاء اللي طالبوا حرية الرأي، لما ينتقدونهم ما صار حرية رأي، يأخذونك بالنواصي والأقدام. طب أنت بتطالب حرية، أنت إيش معنى لما ينتقدك أنت بتحاسب وأنت واحد ظالم؟ الحرية لها مجال، لها حدود، فكر كما تشاء ضمن مجال التفكير العقلي، حدود العقل. أما عقلك تطلعه فوق على الغيب مش مؤهل، سوف تأتي بنتائج مدمرة. عقولنا غير مجهزة للكلام في عالم الغيب، مش مجهزة لهذا. فأنت في عالم الغيب تتلقى عن مالكه، عالمه، رب العالمين سبحانه وتعالى، وعقلك هنا يتكيف في فهم النص، في فهم النص، وليس في إنكار ذلك النص. فالكافر هذا لما كذب الحقائق، هو لما كفر الأمر واضح أمامه. يعني أخي الكريم خذها قاعدة، رب العالمين دائما ما ترك الناس في جهالة، وليس لهم عليه حجة. رب العالمين لما نزل حق أنزل معه الآيات والبراهين والأدلة التي يقتنع بها كل عقل، كل عقل. أي واحد أراد أن يعمل عقله ويفكر تفكير منطقي فسوف يهتدي. إذن وجود واحد كافر، واحد كافر، هذا مش حرية رأي، هذا اسمه عناد، اسمه مكابرة. والعناد هذا يلزم صاحبه يستحق العقاب على هذا. فلما رب العالمين يعذب الكافر كان عادلا معه، قال له انت ألغيت عقلك وصرت البعيد زي الحيوان بدون عقل، فلماذا ألغيت عقلك؟ تعال حاسبك، أعطيتك عقل. فكما ربنا يثيب المؤمنين برحمته لأنهم يعني أدوا رسالتهم وتوافقوا مع عقولهم، ربنا يعذب الكافر لأنه عنيد، مش لأنه حرية رأي، لأنه عنيد. والعناد يسحق العقاب حقيقة لما يرفض ذلك الحق. طيب، الكفار هؤلاء لهم عذاب شديد في الآخرة. وطلحظ معنا الآية أخي الكريم إنه العذاب شديد، لم تحدده لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأنا من أنصار تعميم تعذيب الكفار على الدنيا وعلى الآخرة، ومن أنصار تعميم ثواب المؤمنين على الدنيا وعلى الآخرة، صح ولا لا؟ خذ المؤمنين. أنت الآن لما تمارس العبادة والطاعة كيف حياتك؟ في غاية السعادة، انشراح صدرك، هدوء أعصابك، طمأنينتك، عايش حياتك على طاعة الله وأنت أسعد خلق الله. فثواب المؤمن يأخذه في الدنيا راحة وسعادة وطمأنينة وهدوء بل، وفي الآخرة جنة دائمة ونعيم مقيم. الكافر أيضا بالمقابل ربنا يعذب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. عذابه في الدنيا القلق، توتر، الانفعال، النرفزة، العصبية، الحياة ضائقة شديدة، لا هوية ولا رسالة ولا وظيفة، هذا نكرة. ويصرخ ويتألم، يا بيذهب يضيع في الإباحية والمخدرات وسواها، أو إما أن إذا عنده بقية عقل يفقد عقله يروح على مستشفى عيادة نفسية، أو إنه يعني غبي ما عنده لا عقل ولا تفكير. العقلاء في أوروبا يصرخون يبحثون عن طريق وعن سعادة، يصرخون. وقال أحد المفكرين، فكار الله يسهل عليك. رشدي فكان معروف، رشدي فكان فيلسوف إسلامي. ماذا قال؟ قال العالم الغربي عبارة عن مجموعة ناس واقفين طابور طابور على باب العيادة النفسية، منهم من دخل العيادة النفسية والباقي بنتظر دوره حتى يدخل عند الطبيب النفسي. يعني كلهم معقدون نفسيا، يا معقد يا غبي يا مخدر، غير هيك ما فيش. أحبابنا الكرام، نتوقف عند هذا المقدار، نهاية الآية الرابعة، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.